كنا قرأنا في الدرس الماضي باب البغي، ثم ذكر بعد باب قبول الهدية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قبول الهدية. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ضمام ابن إسماعيل قال سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. هذا الحديث أيضا أخرجه أبو يعلى والبيهقي في السنن وغيرهم من طريق ضمام ابن إسماعيل بهذا الإسناد، والإسناد لا بأس به، فإن موسى ابن وردان صدوق، وكذلك ضمام ابن إسماعيل صدوق. كلام الأئمة كثير من يدور حول أنه صدوق، بعضهم وثقه. ابن معين قال فيه لا بأس به، وهذه الكلمة من ابن معين ماذا تعني؟ ها؟ ثقة. إذا قال ابن معين لا بأس به فمعنى أنه ثقة. وهكذا قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا متعبدا. وهكذا قال فيه أحمد والنسائي: صدوق. وقال فيه العقيلي: ثقة صدوق، أو صدوق ثقة. ووجدت كلمة للدارقطني قال فيه متروك. ذكر الذهبي رحمه الله ترجمة ذكر ضمام في الميزان، وكان مما قال في أول ترجمته قال: لينه بعضهم بلا حجة، وكأنه يشير إلى رد كلام الدارقطني. لينه بعضهم بلا حجة. فالأئمة كما ترى، وكل أئمة متقدمون، بخاري أو أحمد وأبو حاتم وابن معين والنسائي والعقيلي، كلهم متفقون أنه صدوق، وبعضهم صرح أنه ثقة. والدارقطني متأخر وقال في متروك، ولذا أشار الذهبي رحمه الله إلى رد كلامه. بالظاهر أنه صدوق كما قال الأئمة. الحديث له طريق أخرى عند أحمد والترمذي وأبي داود الطيالسي من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، طريق أبي معشر نجيح، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ونجيح ضعيف ولكنه صالح في الشواهد، فهذه طريق أخرى متابعة قوية للطريق الأولى، وله شواهد عن جماعة من الصحابة. جاء الحديث عن عائشة، وجاء عن أنس، وجاء عن عبد الله بن عامر، كلها في أسانيدها ضعف، ولكن الحديث بما في الباب حسن على أقل تقدير، وممكن يكون صحيحا لغيره. وفي بعض الألفاظ لفظ حديث أنس: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. السخيمة أي ما يقع في القلوب من الضغائن والأحقاد، تسلها أي تخرجها. وجاء في بعض الألفاظ ومن حديث عائشة وغيرها: تهادوا فإن الهدية تضعف المحبة وتذهب ضغائن الصدور. تهادوا فإن الهدية تضعف المحبة، أي تضاعفها، تجعلها مضاعفة، وتخرج ضغائن الصدور، أو تذهب ضغائن الصدور. فالحديث ثابت من هذه الطرق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان أنس يقول يا بني تباذلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. أخرجه أيضا ابن أبي الدنيا في كتابه الإشراف في منازل الأشراف, الإشراف في منازل الأشراف من طريق سليمان بن المغيرة, وهذا إسناده صحيح. هذا الباب باب قبول الهدية وحكم ذلك. أول هدية, معنى الهدية هو ما يبذله الإنسان مريدا به شخصا بعينه لمحبته له أو لكسب وده أو للتقرب إليه. ما يبذله الإنسان مريدا به شخصا بعينه بخلاف الصدقة. الصدقة هي ما يبذله الإنسان مبتغيا به وجه الله ولا يريد شخصا بعينه. فالمتصدق يخرج الشيء مبتغيا به وجه الله دون إرادة شخص بعينه. أهم شيء يقع في أو يقع عند من يحتاجه, سواء كان فلان أو فلان أو فلان. بخلاف الهدية فهي إرادة شخص بعينه. وغالبا أن الصدقة يكون الدافع لإخراجها طلب الأجر أصلا وابتغاء وجه الله, وقد يكون يريد شخصا بعينه. الصدقة هو يبذلها ابتغاء وجه الله وطلبا للأجر, هذا القصد الأول في الصدقة. وقد يريد شخصا بعينه وقد لا يريد, وهو الغالب. بخلاف الهدية هو ما يخرج الإنسان مريدا به شخصا بعينه, وإن لم يكن طلب الأجر مقصدا رئيسيا أو أساسيا في هديته. يريد يكرم شخصا بعينه أو يكافئ شخصا بعينه أو يكسب ود شخص بعينه, وإن لم يكن الدافع الأساسي هو طلب الأجر. نعم, قد يكون أيضا مريدا شخصا بعينه وطالبا للأجر, لكن لم يكن طلب الأجر هو الدافع الأول. فهذا الفرق بين الهدية وبين الصدقة. وقبول الهدية ظاهر الأحاديث أنه واجب, فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبولها ونهى عن ردها, وكان لا يرد الهدية. قال عليه الصلاة والسلام لا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين, حديث ابن مسعود. فنهى عن رد الهدية, وكان هو عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يردها. وسيأتي معنا حديث أنه في آخر حياته امتنع من هدايا بعض الناس, أي لسبب, سبب أنهم يهدون لطلب أكثر. فقبول الهدية واجب إذا لم يكن فيه ضرر, ويجوز ردها في مواضع سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. ثم ذكر حديث أبي هريرة تهادوا تحابوا, وبنحو حديث أنس أنه أوصى أبناءه يا بني تباذلوا بينكم. تباذلوا بينكم أي ليبذل بعضكم لبعض, ليعطي بعضكم بعضا. فإنه أود لما بينكم, أود أي أقوى للود, والود هو خالص المحبة, أقوى وأمكن للود فيما بينكم. ففي هذا أن الهدية سبب للمحبة, سبب للائتلاف والود, سبب سل السخيمة كما جاء في حديث أنس تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، تسل أي تخرجها. وفي الحديث الآخر فإن الهدية تذهب ضغائن الصدور، وهذا هو الغالب أن الهدية تؤثر في نفس المهدى له. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن هدايا المشركين، إني نهيت عن زبد المشركين، أي هداياهم، إن قد تؤثر في نفس المهدى إليه. وهكذا أنكر السلف قبول الهدايا من أهل البدع لما يحصل من التأثير في نفس المهدى له، المهدى إليه، إلا من كان لئيم الطباع مخالف لمثل هذه الأحاديث فإنه لا تؤثر فيه الهدية، وإلا فالأصل أنها تؤثر في الإنسان محبة وأخوة وود وإخراج للضغائن وتصفية للقلب منها. فلذا نبه البخاري رحمه الله بهذا الباب قبول الهدية لما في قبولها من المنافع، وأنها سبب للإئتلاف والمحبة. نعم، تهادوا تحابوا، وأيضا يحب الله تعالى الذين يتهادون يتباذلون، وجبت محبتي للمتباذلين في، أي الذي يبذل لأخيه من أجل الله. قد يشمل هذا الصدقة أيضا، يبذل صدقة لوجه الله. أخني يقول ما هو أكثر أجرا وما هو الأولى، الهدية أم الصدقة؟ يختلف الحال. الأصل أن الذي فيه الأجر أعظم هو الصدقة، ولكن في مواضع قد تكون الهدية أرجح من الصدقة. من يذكر مثلا؟ ها، كان يكون المهدى إليه ممن لا تحل له الصدقة، كان يكون ممن ينتسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، من أهل بيت الرسول، فهذا لا تحل له الصدقة، فالهدية في هذا الحال أعظم أجرا وأفضل، لأن فيها لسيما إذا نوى فيها الإكرام لمن ينتسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا الأصل أن الصدقة أفضل. أخوان يقول قول بعضهم أن الهدية لا تهدى ولا تباع ولا يتصدق بها، هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، بل لك أن تهدي الهدية ولك أن تبيعها ولك أن تتصدق بها. أخوان يقول بعض الناس تعطي هدية فيشعرك كأنه لا يرغب في هديتك له. السنة أن يظهر للمهدى أن هديته وقعت موقعا حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدت له تلك المرأة ذلك الكساء الذي نسجته بيده، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وهو لابس لها. قال العلماء في هذا فائدة، أنه صلى الله عليه وسلم أظهر أن هذه الهدية وقعت منه موقعا حسنا، وأنه سر بها، ولذا لبسها عقب ما أهدتها له. ونحو ذلك قد جاء في أحاديث أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أهديت له هدية يظهر ذلك. فالسنة لمن أهدي له هدية أن يشعر المهدي بأن هدية وقعت منه موقعا حسنا، إن كان ملبوسا لبسه، وإن كان شيئا مأكولا أكل منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.